بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، ونكمل كلامنا في سلسلة معين النظيره، وما زلنا بنتتبع حياة أبونا يعقوب ورحيل وليئة والجاريات والأولاد والمشاكل. كنا في مشكلة يعقوب ولبان وانفصاله عن لبان، وبدأنا كلام عن كيفية التعامل مع المشاكل الزوجية، لكن برجع وأكد الوقاية خير من العلاج. لو الواحد عايش على مبادئ روحية وتفاهم واضح وتواضع ومحبة وحكمة، مش هيوصل أبدا لمشكلة تحتاج إلى تدخل، وأي مشكلة هتتحل بسرعة أول بأول، مش هتتفاقم أبدا. في نهاية المشكلة بين يعقوب ولبان حصل اتفاق، وقال قال لبان: هذه الرجمة هي شاهدة بيني وبينك اليوم، لذلك دعي اسمها جلعيد والمصفى، لأنه قال: ليراقب الرب بيني وبينك حينما نتوارى بعضنا عن بعض أنك لا تذل بناتي ولا تأخذ نساء على بناتي، ليس إنسان معنا، انظر الله شاهد بيني وبينك. يعقوب طبعا أكد على الكلام ده، وفي الآخر عملوا حفلة أو يعني أكلة كده وتصالحوا واصطفوا، ورجع لبان وولاده وكمل يعقوب والستات في اتجاه بيت إسحاق. هنا عاوز أكد على فكرة الاتفاقات. عموما أي اتفاق ممكن يبقى خطوة في تحسين العلاقات. لما يبقى في مشكلة لازم نوصل إلى اتفاقات، وهبتدي من مرحلة الخطوبة. طبيعي أن يحصل مشكلة بين خطيبين، لغاية كده مش مصيبة، إنما التعامل مع المشكلة هو اللي يقول الناس دي هتعيش سعيدة ولا لا. بعد المشكلة أو في نهايتها حطوا اتفاقات معينة. لما أنا أكون مثلا متضايق سيبيني ما تكلمينيش في الوقت ده، لما أنت تكوني مثلا اتعصبتي قولي لي أقول إيه يريحك لغاية ما نعرف نتفاهم. نوصل لاتفاقات. طالما في اتفاقات يبقى المشكلة كتر خيرها جابت نتيجة كويس، عرفنا نتعامل مع بعض ازاي. لما تيجي اتفاقات مثلا العفش والكنيسة والبيت، لازم تبقى اتفاقات واضحة محددة جدا. ليه؟ لأن لو بند معلق يبتدي كل واحد يفتكر التاني هو اللي يجيبه، أصل ما اتفقناش. أو نقول هنجيب أوضة، طب هنقول بتجيبها في حدود كام؟ تبصوا تلاقوا بقى ايه، ده استخسر، ده استرخص، ده ما جابش، طب ليه؟ ما احنا نتفق. طول ما في اتفاقات واضحة محددة بنتجنب مشاكل كتير قوي. حتى في المشاكل الزوجية، لو حصل تفاقم في مشكلة زوجية بين راجل ومراته، ممكن نقعد ونحسم الموقف باتفاقات. انت يا ستي انت تبقي مطالبة في بيتك بواحد اتنين تلاتة، تقول حاضر، وانت راجل انت تبقى بتاخد بالك من واحد اتنين تلاتة، حاضر، يبقى ده اتفاق وهنختم عليه كده وربنا شاهد عليكم، يلا استمروا على الاتفاق. اي اتفاقات بتضمن لنا مستوى من العلاقة افضل، تفاهم افضل. لكن من غير اتفاقات يتعاد نفس السيناريو، تتعاد نفس المشاكل، ويمكن بصورة اكثر تفاقما وانفجارا، وممكن ما نعرفش نلحقها مرتين. عارفين زي ايه؟ زي واحد يجي له وعكة صحية وبعدين يطلع انه عنده مرض مزمن، حتى لو مرض قولون مثلا، يوم الدكتور يتفق معه يقول له الاكلات دي لا، تاخد بالك من كذا، نظام حياتك يمشي بالطريقة الفلانية. لو هو سمع الاتفاق ده مش هيتعب زي ما تعب اول مرة، ولو تعب مش هتوصل لنفس الدرجة زي اول مرة، وغالبا خلاص عارف يمشي حياته ازاي. انما ما سمعش الكلام والاتفاق ما كانش فيه اتفاقات، يبقى هيتعب تاني وتالت، ويمكن الموضوع يزيد عن كده. في المرحلة دي يعقوب خد الستات والولاد وراجع بقى ناحية بيت ابونا اسحاق، وفي الطريق سمع ان عيسو اخوه قال يا ابلو معاه 400 راجل، وترعب يعقوب لان هو فهم ضمنيا اللي ما كانش قايله لحد، في الغالب ما حكاهوش لحد، انه عيسو لسه شايل منه ولسه عاوز ينتقم. وطبعا في اللحظه دي يجوز يكون هذا السر مدفون جواه، فهم كل الناس مستغرباه، انت خايف ليه؟ انت متضايق ليه؟ اخوك وطالع يقابلك بعد غربة 20 سنة، ده اكيد يعني لقاء حار جدا، وهو طبعا الوحيد اللي مخه عمال يودي ويجيب ومتصور اللي هيحصله. هنا معلش اخدها من جانب الجواز برضو واقول ايه، بلاش كراجل تكون مخبي سر عن مراتك. مراتك هي شريكة حياتك، حتى لو خطأ لسه ممكن تدفع ثمنه، لازم تكون هي عارفة بيه. انما لا تفاجأ الزوجة مثلا في يوم من الايام ان جوزها عليه قضية وبيجروا وراه مثلا. انتوا عارفين ده حتى في القانون الكنسي ممكن يديها بطلان جواز لانه يبقى دخل على غش مثلا، او يبقى مرض قديم عنده هو مش قايل عليه وتفاجأ بيه ويكون هو عارف ويمكن بيتعالج كمان. لا، احنا في الجواز منتهى الصراحة مش بنقول للخطيبين احكوا اعترافاتكم لبعض ولا اخطائكم، الاخطاء دي حاجة بينك وبين ربنا، لكن لو في امر يتعلق به سلامة البيت في المستقبل، زي مثلا قصة الصراع اللي بين عيسو ويعقوب. طب ما اللي هيدفع ثمنه عيال يعقوب، ازاي مراتك ما تكونش عارفة بالقصة دي؟ ازاي تكون تفاجأ بان في طار بينكم وان عيالها ممكن يدفعوا ثمنه وهي كمان؟ يبقى هنا الصدق والصراحة اساسي جدا في الارتباط، عدم امانة من اي طرف انه يخفي تماما المشاكل اللي ممكن تأثر على مستقبل الزواج. لو كانت خطية اعترفت بيها وانتهى تماما دورها في حياتك، دي حاجة بينك وبين ربنا. لكن لو مشكلة مزمنة مكملة، لا، من حق شريك حياتك انه يكون عارف بيها. يعقوب هو راجع ناحية بيت اسحاق وعيسو طالع يقابله، وقلنا ان يعقوب عارف ان عيسو مش طالع في لقاء سلام، قرر انه يصلي لاول مرة صلاة حارة بعد سنين، وقرر انه يهادي يبعت هدايا لعيسو يمكن يحنن قلبه. لكن ضمن قراراته تصرف كان مراعي بيه جدا عيسو، لكن مراعاش مراته واولاده. عمل ايه؟ حط الترتيب الستات والعيال بطريقة الحقيقة يعني تسيء إلى اختياراته وإلى أولاده. عمل إيه؟ رفع يعقوب عيني ونظر، وإذا عيسو مقبل ومعه 400 راجل، فقسم الأولاد على ليئة وعلى رحيل وعلى الجاريتين، ووضع الجاريتين وأولادهما أولا. طب دول ولاده. الترجمة بتاعت الموقف ده إيه؟ موتوا انتوا الأول. تصوروا بقى ولد من ولاده، ولاد كبار، فاهمين انه حطوهم في الاول عشان لو عيسو جه يهجم يبقى هم دول اول ناس هيموتوا. طبعا مش هيسامحوه على التصرف ده. وبعدين ليئة واولادها وراهم، ليئة واولادها جم ورا اولاد الجواري، ثم راحيل ويوسف اخيرا. عرفتوا ليه اخوات يوسف بيكرهوا؟ لانه ده مش اول تصرف ليوسف بعد كده لما يحلم ويشوف. لا، هم شافوا ان ابوهم مستعد هم يموتوا عشان يوسف يعيش، وبالتالي دي سابت طعنة جواهم وحقد شديد على يوسف وعلى رحيل امه. ارجوكم يا اباء وامهات ما تميزوش بين ولادكم، خليك انت اللي تفدي عيالك، ما تخليش في ولد فدى الولد، ما تحسسش ابدا انه اولادك على درجات مختلفة من محبتك، لان ده احساس مر مش هيتنسي طول العمر، وهيحسوا بيه الولاد مهما كنت بتحاول تجمل الصورة. صحيح يعقوب لما صلى كويس تقدم الصفوف وحط نفسه في المقدمة عشان لو حصل حاجة هو اللي يموت الاول، لكن في رأيي تصنيفة الاولاد بالطريقة دي سابت جواهم جرح صعب قوي. وكمان طبعا بالنسبة للزوجات، واحنا من الاول متفقين ان تعدد الزوجات لازم ينتج عنه مشاكل ضخمة، لكن هم بالنسبة لهم نفس المعنى اتصدر لهم، ان ليئة ارخص من رحيل وطبيعي الجواري ارخص من الاثنين، وكل دي بتسيب جروح شديدة في قلب كل انسان. ربنا عدى الليلة دي على خير، قعد يصلي وشاف المسيح له المجد وصارعه حتى الفجر، وقال له لن أطلقك حتى تباركني، وقال له اسمك ايه؟ قال له اسم يعقوب، قال له لا نسميك اسرائيل، قال له طب وانت اسمك ايه؟ قال له ما تسألش دلوقتي. وكان لقاء تاريخي، وطلع منه يعقوب صحيح بيعرج ومنهك جدا، انما بيقول انا شفت ربنا، وشه منور وفرحان وعنده رجاء شديد. وطلع تقدم الصفوف وقابل عيسو، فوجئ ان عيسو بياخده بالحضن ويقبله وبكيا، وانتهت القصة على خير، لدرجة عيسو عمال يقول له ايه ده كله، ايه ده كله، يقول له ده الخير اللي ربنا ادهوني. قال له طب انا عندي كتير، قال له لا الهدايا لازم تقبلها. وألح يعقوب ان يقبل عيسو الهدية. فتلاحظوا ان يعقوب اللي كان بيهتم قوي بالفلوس والماديات قبل كده، في اللحظة دي فعلا بدأ التغيير، وبدأت الفلوس ترخص عنده، وبقى يحب يدي ما ياخدش، وابتدى طبعه يتغير. بس للأسف بعد ما كتير من عياله خدوا من طبعه القديم السيء، وبقوا يحبوا الدنيا ويحبوا الفلوس. ندخل على موضوع آخر له علاقة بالزواج، وهو موضوع العلاقات العاطفية ما قبل الزواج. وفي تعبير الشباب يسموه ديتينج دلوقتي، اللي هي يعني إلى أي درجة يتعلق شاب بشابة قبل الارتباط، خطوبة وزواج، وهل هذا التعلق يعني ضرورة ولا مش ضروري؟ طب وحدوده إيه؟ خرجت دينا ابنة ليئة التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الأرض. قصة بقى جديدة في حياة بيت يعقوب. الأول يعقوب هو راجع للأسف ما كملش المشوار ووصل لغاية بيت إسحاق. هو لقى منطقة كويسة كده اسمها سكوت، وجنبها منطقة اسمها شكيم، عسكر هناك واشترى أرض. طبعا لما اشترى قعد، لأنه بدل اشترى خلاص مضطر يقعد جنب الشغل بتاعه، فهنا عطل مسار التوبة والرجوع لناحية إسحاق، والمناطق دي كلها أممية، وبدل اشترى يبقى لازم هيحصل خلطة مع أهل الأرض، وده اللي ربنا كان دايما بيحذر منه، حسبه من الاختلاط الزائد بالدنيا بأفكار العالم. دينا بنت يعقوب طلعة تتصاحب على بنات المنطقة، كطبيعة البنات في السن الصغير عاوزين يبقى لهم صحبات. طبعا هنا بحذركم من سن المراهقة والأصدقاء، أرجوكم يا أهالي خلوا عينيكم على أولادكم في سن المراهقة. مفيش بنت مش هتتأثر بصديقتها، مفيش ولد صديقه ملوش تأثير عليه، لازم في تأثير. فإذا قدرت تساعد ولادك يختاروا أصدقاء عاقلين ليهم في ربنا، يبقى أنت عديت المرحلة الخطر. إنما الصديقات والأصدقاء أخطر فئة في مرحلة المراهقة. فدينا طلعت تشوف بنات الأرض يعني تقرب منهم. رآها شكيم ابن حمور الحوي رئيس الأرض، وأخذها واتجع معها وأزلها، وتعلقت نفسه بدينا ابنة يعقوب، وأحب الفتاة ولاطف الفتاة. التعبيرات دي تدل على كل أشكال العلاقات العاطفية. كلمة التعلق، كلمة الحب، كلمة الملاطفة. بس ما تنسوش ان جت كلمتين وحشين قوي معها، أخذها وإيه واتجع معها وأزلها. في شباب كتير بيقاوح في الحتة دي، بيتصوروا انه ممكن العلاقة العاطفية تفضل عاطفية قوي وليها حدود. لا، بدل عاطفية قوي لازم تقلب على جسدية قوي، وما ينفعش نغلط ونقول غير كده. العاطفة ما تقدرش تفرملها في وقت، بالذات في السن بتاع المراهق الفرامل سايبة، وبالتالي اي علاقة عاطفية شديدة بين شاب وشابة تستدعي الجنس، تستدعي الزنا. فما ينفعش ان احنا نجمل الصورة والنهاردة نقبل الشعارات الجديدة، ده صاحبي، ده الانتيم، ده في الاخر اي علاقة شديدة هتنتهي نهاية سيئة. الولد ده ما كانش سيء في ذاته، انما ده طبيعة المجتمع كده، هو ما شافش انه عمل حاجة غلط، هو دنيته بتقول كده، بتسمح له بكده، لكن دينا ما كانش دنيتها تسمح بكده. لكن مع الخلطة الزائدة اختلطت المعايير، فبقينا ممكن نفكر زي أهل الدنيا. فتيجي البنت تقول ويعني ما كل البنات مصاحبة، كل البنات أنهي بنات؟ بنات ربنا؟ لا طبعا. بنات الدنيا؟ طب ما بنات الدنيا يصاحبوا، ما ده دي أفكار الدنيا وده أسلوب الدنيا ودي طبيعة الحياة على الأرض كلها شر في شر. لكن لو بنت ربنا ما ينفعش تعمل كده، فأرجوكم احذروا، لأنه مش ده اللي يقلب جواز. برضو فكرة ان احنا نصلح علاقة غلط بجوازة ده كلام بتاع السينما مش بتاع الحياة العملية. ليه؟ هو مين ده اللي هيتجوز؟ ويتجوز على اي اساس؟ على اساس انه ايه، عاطفي؟ طب وهو ده بتاع ربنا؟ والعلاقة دي هتوصل لغاية فين؟ زي ناس تصلح غلطة بغلطة، تصليح خطأ بخطأ ينتج عنه مزيد من الكوارث والأخطاء طول العمر. إنما الصح هو التوبة دايما، أي خطأ لا علاج له إلا التوبة والتراجع عن الخطأ. لكن تغطية خطأ بخطأ ينتج عنه مزيد من الأخطاء واتساع وانتشار الخطأ. نقول الآية دي تاني: أخذها واتجع معها وأزلها وتعلقت نفسه بدينا ابنة يعقوب وأحب الفتاة ولطف الفتاة. هل أول علاقة بينهم كان فيها نوع من الاختصاب؟ ما نقدرش نحكم، لأن كلمة أزلها ممكن تعني كده، لكن بقية التعبيرات تقول أن العلاقة كانت عاطفية، وغالبا دينا برضاها وقعت في الغلط. وهنا بنأكد أن ده ما يقلبش جواز مسيحي أبدا، الكلام ده ما ينفعش يكون مقدمة ارتباط. النهاردة العالم الغربي اللي ساب المسيح أغلبه بيدعي انه لازم يعيشوا مع بعض وبعد كده يفكروا في الجواز. طب واللي قالوا ربنا مش مهم، واحترام هذا الهيكل الإناء للروح القدس ده مش مهم، وبعدين أمانة الشخص مع شريك حياته في المستقبل مش مهمة، مين قال الكلام ده بيمشي؟ الحياة الخبرات الأجنبية كلها اللي سمحت بموضوع الديتينج ده بكل تفاصيله بتؤكد انهيار الأسرة، انهيار فكرة الزواج، انحدار الأخلاق تماما، انهيار نفسي كتير قوي بيتعالجوا من اكتئاب بسبب العلاقات دي، لأنه ايه، استهتروا بالمواضيع وافتكروا ان الحياة ممكن تمشي كده طبيعي. طبعا بسبب الحادثة دي حصل بقى ايه، مشاكل ضخمة جدا. أبونا يعقوب اتقدر جدا وصعب عليه، وحس بذنب طبعا أنه ما حافظش على بنته، وانت غلطان يا يعقوب، لا ربيت كويس وانت عند لبان، ولا وصلت بيت إسحاق تستر على بنتك، انت عسكرت في السكة وسط ناس أشرار وسايب بنتك تختلط ببنات الأمم، ودي نتيجة طبيعية لأفعالك. في نفس الوقت الغلط طبعا على دينا اللي تركت نفسها لعلاقات غير محسوبة، وصدقت كلام معسول، وصدقت انه ممكن تبقى في علاقة خارج الزواج وخارج النور ممكن تمشي سوي. المصيبة الاكبر بقى ان اخوات دينا لما سمعوا بكده صعب عليهم جدا، وخدوها بطريقة على مستوى الشرف والكرامة، ما بصلهاش خالص من زاوية رأي ربنا ايه، طب ناخد بعضنا ونرجع بقى عند جد إسحاق ونبعد عن المنطقة البايظة دي. لا، هم خدوها بنزعة الانتقام، هننتقم لشرف أختنا. ثم أختكوا غلطانة وراحت برجليها، وانتوا كلكوا غلطانين لأن انتوا ممشتوش ورا ربنا، وانتوا أساسا ملخبطين وملكوش في المبادئ، يعني ولاد يعقوب أغلبهم كده. المهم بدون إذن يعقوب عملوا حركة خبيثة جدا، أقنعوا أبوهم وماله لما تتجوز شكيم. يا يعقوب أنت هتمشي هتكمل غلط بغلط ولا إيه؟ وبعدين راحوا أقنعوا أهل شكيم أهل المنطقة، إحنا لينا شرط عندكم، عشان نتجوز منكم لازم تختتنوا. يعني إيه تختتنوا؟ هو الدخول في تبعية الله مجرد ختان علامة وخلاص؟ زي واحدة تكون عاوزة تجيب واحد كده تقول ما هو ممكن يتعمد، يعني هو بيتعمد عشان يتجوز؟ ليه هو المسيح كده رخيص قوي كده؟ مفيش حاجة اسمها كده. فهم قال لك طب وماله، يختتنوا عشان يبقوا من العشيرة. هم ما غلطهمش غلط يختنوهم ولا يسمحوا بجوازة ولا يغطوا على العملة، لا ده هم ناويين على أوحش من كده. وحصل فعلا، الجماعة التانيين دول كانوا أطيب من ولاد يعقوب، صدقوا الكلام وقالوا طب خلاص، ما احنا نعاشر الناس دول، وإن كان طلبهم الختان نختتن كلنا الذكور يعني، وبرضو فرصة نستغلهم، دول ناس معاهم فلوس، ما كله فكر دنيا. فعلى ثالث يوم طلعوا بقى ولاد يعقوب شمعون ولاوي، عملوا مذبحة، دخلوا بالسيوف، موتوا الرجال اللي في البلد، ومجزرة وإرهاب وتصرفات بعيدة كل البعد عن أخلاق ناس تعرف ربنا. ويعقوب طبعا كاد ينهار تماما، قال لهم قدرتماني بتكريهكما إياي عند سكان الأرض، كل سكان الأرض هيسمعوا إن عيلة يعقوب دول ناس مفتريين ومحدش هيقرب مننا، ويمكن كل الناس تعادينا. وقال لهم وأنا نفر قليل، انتوا فاكرين نفسنا احنا جيش ولا ايه؟ هما بقى خدوها بنزعة الشباب الحامي وقالوا له ايه، أنظير زانية يفعل بأختنا؟ طب وانتوا بقيتوا قتلة، ان كانت هي اعتبرتوها زانية انتوا بقيتوا قتلة مفتريين. هنا تدخل الله تدخل إلهي عشان يعدل مسار العيلة الملخبطة دي. قال الله ليعقوب قم اصعد إلى بيت إيل. في مشاكل يا أحبائي ما تتحلش غير أن الواحد يقفل تماما على اللي فات ويغير مساره تماما، حتى لو ساب المنطقة كلها، حتى لو ساب شغل، حتى لو قفل على علاقة، حتى لو تنازل عن كل مصالحه. لازم عشان تبتدي على نظافة تبعد خالص عن الماضي الملوث. وكان فعلا يعقوب أصر، أخيرا بقى يعقوب واخد موقف صح، خد كل الأقراط الذهب اللي تمثل عبادة الأوثان ودفنها تحت البطمة، وشد على أولاده وسحبهم كلهم على بيت إيل وعملوا مذبح وسجدوا لربنا وتابوا وقدموا توبة. والعجيب أنه بمجرد ما عملوا كده كل المناطق اللي حواليهم بدأت تعاملهم بإكرام شديد، بدل اللي كان متوقعه يعقوب أنه كل المناطق هتنظر إليهم بعنف وبحب انتقام بسبب السمعة اللي عمله. ننهي قصة يعقوب ورحيل بموت رحيل شريكة حياته وحبيبة قلبه، رحيل المحبوبة اللي يعني خد 14 سنة كفاح عشان يتزوجها. يقول رحلوا من بيت إيل ولما كان مسافة من الأرض بعد حتى يأتوا إلى أفراتة، أفراتة اللي فيها بيت لحم اللي تولد فيها المسيح. ولدت رحيل وتعصرت ولادتها، وحدث حين تعصرت ولادتها أن القابلة قالت لها لا تخافي لأن هذا أيضا ابن لك، وكان عند خروج نفسها لأنها ماتت أنها دعت اسمه بن أوني، أو أما أبوه فدعاه بن يمين. فماتت رحيل ودفنت في طريق أفراتة التي هي بيت لحم، فنصب يعقوب عمودا على قبرها وهو عمود قبر رحيل إلى اليوم. طبعا من أصعب لحظات العمر أن يفقد شريك حياته، لأنه الشركة الروحية بين الزوجين هي أعمق شركة بين اثنين على الأرض، أعمق حتى من الأخوة ومن الصداقة، وقد تكون أيضا من الأبوة والبنوة. شريك الحياة إذا كان محبوب فعلا ومتشارك في العلاقة مع الله هو أقرب الكل لقلب شريكه. فهنا يعقوب بالرغم أنه هو مخطئ في جوازه من أكثر من واحدة، إنما رحيل هي الزوجة اللي حبها واختارها وكان عاوز يرتبط بيها، وماتت في ظرف قاسي وهي بتولد الولد الثاني أو الطفل الثاني اللي هو بنيامين. وبالنسبة ليوسف كانت صدمة صعبة جدا، لأن يوسف طفل لسه، ففقد أمه مع ولادة أخوه. وعلى فكرة كان ممكن نفسيا يوسف يطلع يكره أخوه، لأن الطفل ممكن يتصور أنه هو ده جه عشان ماما تموت، وبالتالي يفضل طول عمره كاره، يا ريتك ما انت جيت لأن انت جيت عشان هو يمشي. ساعات يحصل كده بالذات مع الأطفال. لكن يبدو يعقوب لأنه دلوقتي عايش حياة توبة، ماسك في ربنا، ركز قوي مع يوسف واحتواه وعوضه. فشفنا يوسف قلبه واسع قوي، يحب الناس جدا، يحب أخوه جدا، بيحب حتى أخواته الكبار اللي هم مش بيحبوه. فطلع يوسف كده عينة جميلة قوي بسبب تركيز يعقوب معاه وحب أبوه ليه، بالرغم من الجرح المر أنه فقد أمه وهو طفل. هنا حاجة تانية، حكاية عمود على قبرها أو يعني شاهد كده، كان ده نظامهم من زمان وما زال لغاية دلوقتي، كأنه هذه الذكرى لا تنتهي في حياة يعقوب. يعني إيه؟ محدش عارف ياخد مكانة رحيل في حياة يعقوب، حتى لو أبونا إبراهيم تزوج محدش عارف ياخد مكان سارة. العهد اللي بين الزوجين عهد قوي جدا. الزواج المسيحي هو مشروع يبدأ ولا ينتهي، هي علاقة تبدأ ويهدف الاتنين بيها يشتركوا في السماء مع بعض، يشوفوا بعض في السماء. هناك في السماء مفيش زواج بالمعنى الجسدي، لكن الحب لا ينتهي أبدا، المحبة لا تسقط أبدا، العلاقة اللي ابتدت صح ما تخلصش أبدا. إنما الحب الشهواني، الحب الجزداني، الحب اللي مبني على مصلحة، العلاقات العاطفية الهوجاء غير الناضجة، كل ده يسقط لأنه ده ليس حبا. لكن محبة مسيحية حقيقية أصيلة فيها شركة حقيقية، فيها أمانة، فيها تضحية، هذا الحب لا ينتهي. وإلى لقاءات أخرى من برنامجك فتش الكتب، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.